وتأمله موفقا فيهدى للإسلام ويجد من العلاج والأسباب ما يعينه على طاعة الله ورسوله والدخول في دين الله وتركه عليه من الباطل. أما المسلم فهو أقرب إلى السلامة وأقرب إلى الخير، ومعه أصل الدين وأصل التوحيد وأصل الإيمان بالله ورسوله وأصل محبة الله ورسوله وأصل الإيمان بالآخرة والجنة والنار. هذه الأشياء مما تدعوه إلى أن يحاسب نفسه وأن ينظر في أمراضه فيعالجها علاجا تاما، والله يسر له العلاج. فإن كتاب الله الكريم هو أعظم علاج وأنفع علاج لأمراض القلوب وأمراض الأعمال والمجتمع، وهو أيضا علاج عظيم لأمراض البدن أيضا، ولكن الله أنزله لعلاج القلوب وعلاج أمراض المجتمع بالفساد حتى ترجع القلوب إلى صلاحها وإلى طهارتها وإلى إيمانها بالله ورسوله وإلى بعدها من كل ما حرم الله ورسوله، وحتى ترجع المجتمعات إلى طاعة الله ورسوله والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فبالإقبال على كتاب الله القرآن وتدبر معانيه والاستفسار من تلاوته والمذاكرة فيما دل عليه مع الإخوان والأحباب، وأن العلم في ذلك أعظم وسيلة لعلاج القلب ولطهارة القلب مما نزل به من شبهة أو مرض شك أو مرض شهوة، هذا أعظم علاج وأكبر علاج. وقد عالج به النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا المجتمع في مكة وفي المدينة حتى هدى الله به من هدى ودخلوا في دين الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تقبل على كتاب الله وأن تعنى بقراءة كتاب الله وتدبر معانيه وعلاج قلبك ومجتمعك بما تسلو وبما تفهم من كتاب ربك عز وجل. ومن ذلك التعلم، فإن كتاب الله طريق العلم أيضا. فالجهل داء العضال، سبب للتساهل بالشهوات وسبب لقبول الشكوك والأوهام والشبهات، ففي كتاب الله علاج لذلك. فإنك تأخذ من كتاب الله علما نافعا، وهكذا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والعناية بها والعناية بسيرته وسيرة أصحابه تستفيد من ذلك علما نافعا، تضمه إلى ما عرفت من كتاب الله عز وجل وتضمه إلى ما عرفت أيضا من العلم ممن جالست من العلم والإيمان والبصيرة ومن جالست من إخوانك الطيبين، فتضم هذا إلى هذا ويحصل لك بذلك خير كثير في علاج أمراضك ومحاربة أدوائك، الأدواء المتعلقة بالشهوات والأدواء الناشئة عن الشبهات. ولا شك أن العلم نوع من الشفاء، قال الله جل وعلا والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن العظيم أعظم شفاء لما في الصدور من سائر الأمراض، مرض الشرك ومرض الكبر ومرض المعاصي ومرض الحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ما في الصدور من أمراض، وهو شفاء أيضا لأمراض المجتمعات من الشرك فيما بينهم والمعاصي والتحاسد والتباغض والتعاون عليه والعدوان وغير ذلك. وكذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل عن قوم أفتوا بغير علم قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فشفاء العي هو الجاهل السؤال عما يجب والتفقه في الدين، قال هو شفاء جهله وما أصابه من الشكوك في أحكام الله عز وجل. شفاؤه أن يتعلم ويتنصر حتى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا بعلم، إنما شفاء العي السؤال. فتعلم وتفقه في الدين من أسباب الشفاء من أمراض الشكوك والأوهام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمعنى أن مر من لم يريد به خيرا لا يفقهه في الدين أعوذ بالله. فالتفقه في الدين من أعظم الأسباب لنجاتك وسعادتك، وطريق الفقه في الدين هو التعلم من كتاب الله وتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه وكذلك ما سار عليه أتباعهم بإحسان. هذه الطريق التي بها العلم النافع وبها السلامة من أمراض الشكوك والأوهام وأمراض أيضا الشهوات. فإن الإنسان كلما زاد علمه بالله وبالآخرة وكلما زاد علمه بأسباب النجاة وأسباب السعادة صار ذلك أقرب إلى بعده عن المحارم، إلى تركه للشهوات المحرمة، لأنه يخاف الله ويراقبه ويعلم ما في قربانها وما في مقاربتها من الشرور والعواقب الوخيمة، فيدعها خوفا من الله وتعظيما لله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا مرض الشبهات، كلما زاد علم الإنسان بالله وبدينه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام زاد سلامة وزاد عافية من ذلك الشبهات والأمراض المتعلقة بالشكوك والشبهة، لأن علمه وبصيرته أزال عنه كثيرا من ذلك الشكوك والأوهام، وربما زاد علمه وزادت بصيرته حتى لا يبقى معه شك، وحتى لا يبقى معه ريب لكمال بصيرته بالله وبدينه وبما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من أعظم الأسباب في علاج الأمراض الناشئة عن الشهوات والناشئة عن الشبهات عدم مخالطة أهل الشر، فمن أسباب سلامته من مرض الشهوات أن يبتعد عن أربابها، عن أرباب الفواحش وأصحاب الفواحش من الزنا واللواط والخمور وغيرها، فلا يكون جليسا لهم ولا صاحبا لهم، فإنه إذا جالسهم جروه إلى بلائهم، فإن مجالسة أصحاب الشر كمجالسة نافخ الفيل بل أشد من ذلك، إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، فإذا جالسهم وصار صاحبا لهم فإنه يكون سلس القياد حينئذ ليجروه وليقودوه إلى ما هم عليه الباطل فيقع في حبائلهم وشرورهم. كذلك من أسباب السلامة أن يجالس الأخيار أصحاب العلم والعمل أصحاب البصيرة البعيدين عن هذه المحرمات حتى يكون من ضمنهم وحتى يتخلق في أخلاقهم وحتى يسير في ركابهم وطريقهم فيسلم من هذه الفواحش والمنكرات. كذلك مجالسة أهل العلم والإيمان والبصيرة والغيرة من أعظم الأسباب أيضا في البعد عن المحارم، ومن أعظم الأسباب في البعد عن الشبهات وحلها وزوالها وبعدها عنه، لأن بمجالسة الأخيار من أهل العلم يستحصل مذاكرة وتحصل بصيرة وتحصل مناقشة في كثير من الشبهات أو في كل الشبهات حتى تزول بالعلم النافع والبصيرة النافذة، وحتى تزول بمجالسة من هداهم الله ووفقه وبصرهم حتى كانوا على بينة من هذه الشبهات لبيانها وإزالتها وكشفها، فلا يبقى مع مجلسهم ومع من أخذ عنهم لا يبقى معه بعد ذلك ريب ولا شك، لأنه قد سمع منهم وقد أخذ من كتاب الله وأخذ من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعانه على كشف تلك الشبهات وعلى السلامة منها وعلى معرفة بطلانها وأنه لا وجه لوجودها لديه ولا لوقوفها في طريقه. ولكن مصيبة العظمى والداء العضال أن يجالس الأشرار ويتباعد عن الأخيار ولا يتعلم ويتفقه في دين الله، بل هو راض بحاله السيئة، راض بغفلته، راض بإعراضه، راض بجهله، راض بمجالسة الأشرار الذين جهلوا أمر الله وجهلوا حقه ولم يعظموه سبحانه، بل رتعوا في الشهوات والمحارم واستلذوها وصار طريقة له وسدية، فإذا نصحه الناس لن يبالوا بنصيحته ولا من تلتوا إليه. فإذا جالس هؤلاء وسار مع هؤلاء زاد مرض إلى مرض وزاد جهلا إلى جهل وتراكمت عليه الشهوات المحرمة والشكوك الخبيثة حتى ربما أفضى به ذلك إلى إنكار الدين وإلى شك في صحة الدين وإلى خروج من دارة الإسلام إلى دارة الكفار والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. هذه أمراض خطيرة وبلاء عظيم، يجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وأن يكون أعظم شغله الشاغل وأهم أمره أن يعالج هذه الأمور وأن يسلم من أمراضه المتعلقة بالشهوات وأمراضه المتعلقة بالشبهات، ويسعى دائما ويحرص دائما على تخلصه من ذلك بالأخذ بأسباب النجاة والبعد من أسباب الهلاك. صدق الله جميع البصيرة والهدى ووفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزى الشيخين عن ندوتهما وعن توجيههما وعن إرشادهما وعن تكريمهما للمستمعين جزاء حسنا وضاعف لهما المثوبة، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لله الشيخ على هذا التعريف الكريم وبارك الله لك. ما رأيكم أهداكم الله إذا وجد الإنسان شاة أو ناقة بأرض خلا وتولدت حتى كسرت، هل تحل للذي حفظها وأسقاها ورعاها أن تحرم عليه؟ وهل يجد كفارة إذا أكل شيء منها؟
إذا وجد الإنسان هذه على مسؤولية يختلف، إذا وجد الإنسان شاة من الضان أو من المعز في مكان يخشى عليها منه لأنها ليست قريبة من السكان من السكان ومن أهل الغنائم ونحو ذلك، فإن هذه تسمى لقطة. فإذا أخذها وعرفها سنة في مجامع الناس ومظان معرفتها ولم يعرفها أحد فإنها تكون له ومن أمر ماله ويصرف فيها كسائر ماله بعد السنة، لكن يحفظ سماتها وعلاماتها حتى إذا جاء طالبها يوم من الدهر أدها إليه أو أدى قيمتها إن كانت مفقودة. هذا هو الواجب عليه في جميع اللقطات، أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر مرتين ثلاث أربعة على حسب ما تيسر، فإن عرفت تستافى الحمد لله، وإذا استعملها كسائر ماله، وإذا كان بقاؤها بيده قد يضره ويضر صاحبها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها حتى يجد ربها، وإذا كان في قرب المحاكم والبلاد استخدمت المحكمة وضبطها عند المحكمة وإن شاء جعلها عند المحكمة حتى تحفظ عندها، فإذا جاء ربها سلمت له، وإن شاء حفظها عنده حتى تمر السنة، فإذا مرت السنة ولم يجد أحدا لها فهي كسائمان سواء بنفسها أو قيمتها. أما الإبل فإنها لا تلتقط، الإبل لا تلتقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معها شقاءها وحذاءها تريد الماء وتكون شجرة حتى يلقاها ربها، ونهى عن التقاطها فلا تلتقط. اللهم إلا تكون في محل مسبعة، يعني على خطر من أن تتلف في السباع التي في الأرض، فإنئذ يسوقها إلى الأرض السليمة حتى تبتعد عن الأرض الخطر ويكون مأجورا لذلك. وأما يأخذها فلا، لأن رسولها على التقاط الإبل وقال إن معها شقاءها وحذاءها تجد الماء وتكون شجرة حتى يلقاها ربها.
بقي السؤال، إذا وجد ناقة لا يعرف صاحبها ثم حلبها وشرب لبنها هل يجد كفارة لذلك؟
إذا وجدها في البر وشرب منها لا يضر إن شاء الله ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
سؤال آخر، هل يتغير القلب لو أزيل مثلا بعملية جراحية وبدل بقلب آخر في حالة الأمراض التي تحدث القلب وينتج عنها إجراء عملية في القلب؟
إجراء عملية في القلب إلى حين التاريخ لم نعلم لها نجاحا مستمرا، وإنما سمعنا نجاحا مؤقتا في أوقات قليلة للعلاج. اما اذا نجح القلب حكم القلب الاصيل، اذا نجح واستقر وصار يعقل به ويفهم به صار هذا العقل، هذا القلب الذي ابدل بقدر الاول وجعل فيه الرئيس واتصلت به الشرايين والاشياء التي كانت تمد القلب السابق، فان حكم القلب السابق ما دام يعقل به ويفهم به حكم العقل السابق والقلب السابق، يكون مكلفا بكل شيء. اما اذا زال عقله وزال تكليفه، اذا زال عقله فان زال تكليفه. ولكن فيما سمعنا الآن أن الصناعات المتعلقة العلاج المتعلق بالقلب كل ذلك لم ينجح النجاح التام، وإنما هو نجاح موقت في أوقات محدودة عند العلاج.
أنا فتاة أبلغ 25 من عمري، زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر 65 عاما، رغم أنه لم يشرني في ذلك، ولكني سكت مرضاة لأمر والدي وأنجبت منه ولد وبنتين وقصر في جماع أموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي، وبعد وفاته بقينا في بيتنا شهر وتركنا وأهملنا أن أحمل لي 4 أشهر وهكذا تركنا عند أخي ولي أمر.
تزوج لزوج الوالد لابنته لمن يكبر هذا السن، إذا رأى مصلحة في ذلك لا حرج في ذلك. أما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا أصل له ولا وجه له، وإن راهو من ضلال العقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق 50 عليه الصلاة والسلام، وكان عمرها حين العقد 7 سنين وعند الدخول 9 سنين، وليس في هذا محذور. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس في كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس، فلو كان في هذا شيء من المحذور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أبى له للأمة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان إلى زماننا هذا يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وتزوج النبي صغيرا خديجة وكان أسن منه، كان أسن منه بـ15 سنة عمرها 40، وكان حين تزوجها عمره 25 عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في أن يتزوج الإنسان من تكبره سنا ومن تكون أصغر سنا، لكن لا بد من مشاورتها ولا بد من أخذ رضاها، هذا هو المهم. فإذا رضيت بأن تزوج وهي بنت 15 لمن سنه 40 أو 50 أو أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، إذا بين لها ولم تغش ولم تخدع، إذا وين لها أمر ورضيت بذلك فلا حرج في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه الأمور بغير حق، فإن معناه الاعتراض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنه لا ينبغي أن يتزوج من يكبرها فمعنى ذلك الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض على أصحابه رضي الله وأرضاهم، والاعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصغرهم سنا، وهذا كله باطل كله منكر لا وجه له. وإنما الذي أبى له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه هو المشاورة وأخذ الإذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكر أي حتى تستأمر ولا تنكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله: إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يبين لها، فإذا سكتت وهي بكر كفى ذلك، وإذا كانت ثيبا فلا بد أن يأخذ إذنها كلاما. وهذه بنت جارية السائلة لما سكتت استأذنها أبوها سكتت كفى ذلك، وزواجها لا بأس به والحمد لله على كل حال. أما إذا كان بينها وبين زوجها أشياء أو بينها وبين ورثة إن كان مات زوجها، هذه الأشياء التي بينها وبينهم من النزاع هذه ترجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر فيما بينهم من النزاع والشجار. أما نسل الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به، وإن كان يكبرها في 20 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل، إذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولا تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها أو يصغرها سنا ويكبرها، هذا يرجع إلى حسن السيرة والعشرة والقيام بأمر الله ورغبة الله في حق النساء.
فتاة وفتى رضع من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟
إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من امرأة من أي امرأة كانت صار أخويه، كان سواء كانت عمتهم أو صارت من ابنة عمهم أو بعيدة منهم، إذا اجتمع في الرضاع من امرأة أي امرأة فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي. إذا كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بكلية يكونان أخوين، ليس له ينكحها لأن صارت أخته بالرضاع. إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر وكان رضاعهما في الحولين لا بعدهما، هذا هو الذي جاء في الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا سافرت مسافة 80 كيلو وعدت من نهاري هل يجوز لي القصر أم لا؟
إذا سافر الإنسان مسافة القصر ولو عاد في يومه وليلة فهو أحكم المسافرين 80 كيلو و 70 كيلو وما يقارب ذلك، المقصود إذا سافر مسافة القصر ولو رجع في يومه وليلته فهو مسافر في الذهاب والإياب له أحكام السفر.
هل الشيطان يؤثر على القلب بما يلقي من شبهات وشكوك وظنون، وكيف مقاومة ما يلقي؟
لا شك أن الشيطان له آثار، له تأثير عظيم في القلوب والأعمال، فالشيطان يلقي الشبهات ويلقي الأوهام والوساوس في القلوب ويقاوم بعلم النافع وذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لا شك أنه عدونا كما قال جل وعلا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبا يكون أصحاب السعير، من هذا قوله جل وعلا وما خلق لكم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم، هذا يبين لنا أن الشيطان يلقي شبهات ويلقي أشياء من الوساوس تكون فتنة لأمراض القلوب وقاسية قلوبهم لعدم بصيرتهم وعدم علمهم، أما أرباب البصائر فإن ما عندهم من العلم والنور يحرق تلك الشهوات تلك الشبهات ويقضي على تلك الوساوس ويزيلها بالكلية لما عند صاحبها عند صاحب القلب الطيب النير من الهدى والبصيرة، لكن القاسية قلوبهم والمرضى قلوبهم قد يشتبه عليهم ألقي الشيطان وقد يبقى عندهم في قلوبهم من ذلك وساوس وعقد وقد يضرهم وقد يضلهم عن الهدى وقد يقودهم إلى أسباب الهلاك لمرض قلوبهم وقسوة قلوبهم وقلة علمهم. نعم، فالطريق في ذلك يضرع إلى الله ويسأله العافية ويتعبد بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن طاعته سبحانه وبعد عن معصيته، هذا هو العلاج لما يلقيه الشيطان من الوساوس والشرور.
كيف يتخلص الإنسان من الحسد لأنه مرض الإنسان الخطير؟
الإنسان إذا بلي بالحسد ومحبة زوال النعمة عن أخيه ينظر أن الله سبحانه هو المعين يفكر وينظر، فالله الذي أعطى أخاه وهو أعطى هذا الشخص وأعطى الآخر فلينظر أن حسده لا يضر نفسه لا يضر الآخرين، فالله المعطي المانع جل وعلا، فحسده لأخيه يضره هو ويغضب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يضر الملعن عليه بل يضر صاحبه، فالحاسد إنما أضر نفسه فليفكر ولينظر، فإنه اعتراض على الله عز وجل فيما أعطاه بعض عباده، فليراجع نفسه وليعلم أنه ظالم نفسه وأنه معترض على الله جل وعلا في تصرفه وإحسانه إلى عباده، فليندم وليستغفر ربه عز وجل وليشكر الله على ما أعطاه سبحانه ويدعو لأخيه في التوفيق والهداية وأن يهدى لصرف النعم في طاعة المولى جل وعلا، وأما اعتراضه على أخيه وحسده له فهو في الحقيقة ظلم منه وعدوان على نفسه واعتراض على الله عز وجل، فلا ينبغي له ذلك بل ينبغي له يبادر بالتوبة من ذلك والاستغفار من ذلك ويسأل ربه الهداية والتوفيق وأن يحمد ربه على ما أعطاه ويسأله من سبحانه وتعالى.
هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ كما كنت أعلم. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟
لا، إذا رضع إنسان من أمك وهي من مع زوج آخر غير أبيه يرضع من أمك من أي زوج كان أو ما أولت عندها زوج إذا درت عليه وأرضعته خمس رضعات في الحولين، وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها فهذا الرضيع يكون أخاك وتكون بنته وأنت أخيك لا تزوجها وأنت عمه أنت عمها فلا تزوجها. إذا كان الرجل الذي رضع من أمك من زوج غير أبيه أو من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته خمس مرات فأكثر هذا كوني في الحولين فإنه يكون أخاك وتكون بناته بنات أخيك فلا شرك أن تنكح منهن أحدا. نعم.
هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي وهل يشترط للمؤذن الطهارة؟
لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل والإختلاف العلماء في ذلك، فالله منع ذلك من أحاديث الدالة على أن الصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصلاة تطلع الشمس، ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد، وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إلى كسوف الشمس بعد العصر، وهذا القول هو الصواب أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في الأوقات النهي عنها بل يستحب لأنها غير داخلة في النهي. وكذلك الصلاة المعادة صلاة الجماعة غير داخلة في النهي. هذا هو قول الصواب. ومن جلس فلا حرج، لا ينبغي تشديد هذا، من جلس في وقت النهي ولم يصلي التحية فلا بأس، ومن صلى التحية فهو أفضل، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا الشدة ولا الحرج، بل ينبغي في هذا التوسعة لأن الأدلة واضحة في المقامين مع هؤلاء ومع هؤلاء.
الإنسان يسأل عن
السؤال هذا في فقرة. أيوة. أما الأذان فلا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لأن الحديث الذي هنا وضوء على غير وضوء ضعيف، فإذا أذن على غير وضوء فلا بأس، ولكن يكون على وضوء أفضل، إذا أذن على وضوء يكون أفضل، وإذا أذن على غير وضوء فلا حرج في ذلك. نعم.
هل إذا كان الإنسان مريض مرض مزمن طويل ولا يقدر على الصيام في شهر رمضان، وإيش الحكم عليه؟
إذا كان وقت رمضان مريضا فإنه يفطر، والله جعل له رخصة سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر، فالرخصة له يفطر، فالافضل له يفطر ثم يقضي بعد ذلك اذا عافاه الله يقضي. هذا هو المشروع له، ولا يكلف نفسه الصوم اذا كان يشق عليه، بل يفطر ويقضي بعد ذلك كالمسافر. نعم.
رقدت عن صلاة الصبح ولم استيقظ الا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما استيقظ ام اصليها مع وقتها؟
اذا نام الانسان عن صلاة ثم استيقظ فانه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وبعض أسفاره عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يتأذن وتوضأ للصلاة وصلى سنتها، ثم قام صلىها كما كان يصليها في وقتها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما رأيكم جزاكم الله في ثلث مال والدي المتوفي المسمى بالسبيل؟ هل يجوز لي آكل منه أنا وعيالي مع العلم أنه ماشية وعيالي يربونه ويتعبون فيه؟
إذا أوصى والدك بالثلث في أعمال البر والصيام كما يقول كما عادة البادية فإنك تأكل منه، وأنت وأهلك إذا كنت محتاجا إليه تأكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف. وكذلك إذا كان أولادك يقيمون هذا الثلث ويتعبون فيه لك أنت وأولادك تأكل بالأكل بالمعروف، وإذا غناك الله عنه ولم يكن لك فيه حاجة فالأولى أن توفره لأعمال الخير لمساعدة الفقراء والمساكين وللمساعدة في أعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين على المدينين ونحو ذلك. وإذا احتجت إلى ذلك فأنت أولى من غيرك في حاجة خاصة، من غير أن تتخذ منه أموالا ومساكن ونحو ذلك، بل تأكل من حاجتك، تأكل حاجتك فقط وحاجة أهل بيتك. وإذا جعلت فيه من يقوم عليه بالأجرة المعتادة من أولادك أو غيرهم يقوم عليه لك الغنم أو إبل فلا بأس أن تعطيه الأجرة المعتادة. نعم.
إذا كنت أنا صاحب إبل وجاءتني ناقة من الإبل ولكن فرضتها ولم تذهب عن إبلي، وبالتالي استعملتها مثل الركوب والظعن عليها حتى تلفت،
هذا لا يجوز لك ولو جاءت إلى إبلك، عليك أن تطودها أو تسلمها لولي الأمر الأمير في بلدك أو القاضي المحكمة حتى تسلم شرها. فإذا استعملتها ظلمتها وعليك غرامتها لصاحبها أو لبيت المال حتى تصرف في وجوه الخير، لأنك قد عصيت ربك في إيوائها وركوبها واستعمالها.
ما هو حكم الأوراق والكتب التي توجد بها أسماء الله والأحاديث النبوية ترمى في القمائم وتهمل، وبماذا تنصحون
للمعلمين؟ الأوراق التي فيها ذكر الله أو الآيات القرآنية لا يجوز أن ترمى في الأسواق ولا في القمائم ولا في غيرها من محلات الإهانة، يجب أن تصان إما أن تحرق وإما أن تدفن في محلات طيبة، ولا يجوز لمن رآها يقرها، بل من رآها الواجب أن يأخذها حتى يدفنها في محل طيب ويعاهدها في محل طيب أو يحرقها. أما تركها في الأسواق توطى أو القبائل والعياذ بالله هذا منكر لا يجوز، نسأل الله العافية.
آخر سؤال: أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعد؟
أنا إيش؟
أنا إمام مسجد يقام فيه جمعة وجماعة، أي كتاب تنصحني بأن أخطب فيه؟ هل في كتاب الحكمة البالغة أم كتاب ابن سعدي أم غيرها؟ وهل فيه كتاب يلائم هذا؟
هذه أتباعي
ولكنه يقر بها
ترك الصلاة عمدا مع الإقرار بها والإيمان بها، فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه كافر كفر أكبر مرتدا للإسلام لكونه تهاون بها ويعمل في الإسلام، وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام وعمده الصلاة. ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين وأمره بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا: ما سلككم من سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا ان من اسباب دخولهم الدار وسلوكهم فيها انهم ليسوا من المصلين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، ومن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبينهم الكل وشركة في الصلاة إلى أدلة أخرى. وقال آخرون أنه كان كفرا أصغر لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة لا يكون ردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه وأنها فريضة ولكن تعاون بها أنه كفره كفر أصغر ويكون فاسقا ويكون رزقه أعظم من الزاني والسارق، ولكنه لا يكون كفرا أكبر. قالوا وبهذا يصلى عليه ويتم عن المسلمين. هذا قول جماعة من العلم، فقول الأول أظهر في الدليل وأقوى في الحجة أن كفره أكبر نعم بالله. نعم
ورد لنا بعض الأسئلة، بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع، ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية من العباد؟
معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات، واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم والقدير، ويسمي بعض الأطباء حكيما ويسمي بعض الناس حكيما ويسمي بعض الناس عزيزا وغير غير ذلك. لكن العزة المطلقة لله وحده، والحكمة المطلقة لله وحده، والقدرة المطلقة لله وحده. فالمعنى من اعتقد أن غير الله يشاركه في هذا المعنى وأن له مثل صفة الله في العزة أو في الحكمة أو في الرحمة أو في القدرة أو في العلم كفر بالله. أما كونه يشارك في بعض الشيء له قدرة تليق بالمخلوق هذا لا يقع فيه الشرك. الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا. المقصود أن جنس المشاركة في جنس القدرة جنس العلم جنس السمع جنس البصر، لكن قدرة محدودة وعلم محدود وبصر محدود، فالإنسان له بصر محدود وسمع محدود وعلم محدود وقدرة محدودة. هذه ليس فيها شركة لله عز وجل، قال الله الذي أعطاه إياها ومن بها عليه سبحانه وتعالى. لكن إذا قال له قدرة من جنس قدرة الله أنه يتصرف في الكون كما يشاء أو أنه يعلم المغيبات أو ما أشبه ذلك فالله هذا المعنى، هذا هو المعنى.
هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة الرسلين السابقين لهم؟
أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وكان أهل الفترة. وهكذا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وهي فترة طويلة، أنهم كلهم في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم من أهل الجنة. لكن الصواب الأول وجاء في الحديث يدل على ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلاه مرضا وسلاما وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخذوا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة. ومن جاء في الحديث أنهم من أهل النار من الفتن ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل إن أبي وأباك في النار. هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى تحقق درجة ذلك، وإلا هو من أهل الذكر. لكن لما حكم عليهم بالنار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهم أهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأن النبي لما استأنف مرضه فيها يستغفر لأمه ومن أهل الفترة لم يقل له يستغفر له، فدل على أن من مات على دين الكفرة وعلى الله الكبر لا يستغفر له ولا يقبل بالإسلام بل أمره إلى الله سبحانه.
ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا، قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكثر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح.
أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شاء فعل وليس بحرام، ما حرمه الله ولا حرمه الله حلال ولا حرمه لا يبالي بتحريم الله، هذا هو الكافر. أما الذي يفعله يزن ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بأسلوب الشيطان حتى وقع في الزنا، هذا إن تاب الله عنه، وإن مات على الزنا يتوب فلا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معصيته في النار، ثم بعد أن يعذب لا يخلد بل يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا من مات على اللباط أو الخمر أو الحظ والديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي هذا تحت مشيئة الله كما سبق. فرق بينهما، فالمستحل هو الذي يقول إن المعصي حلال الربا حلال الزنا حلال عليكم كافر، وأما الذي يفعله ولا يستحله يزني ولكن يعلم أنه عاصي أو فعل الربا ويعلم أنه محرم ولكن فعله طاعة للهوى وحبا للمال هذا عاصي وليس فيه كافر. وكذلك من عق والديه ضرب أمه أو أباه أو سبهما ويعلم أنه عاصي ولكن عنده هواه ورسول الأمر بالسوء هذا يكون عاصي. أما لو قال إن حلال من أخذ أمي حلال من أخذ أمي يكون كافر. لا 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 هو واضح الحديث عقب بين الأمرين.
يوجد شخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو ملعون كذا.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقا لم يعد يسلم إلى الإسلام سالما. فلا يجوز أن يقول هو يهودي ما يكلف لا، هو نصراني ما يكلف لا، هو بثري ما يكلف لا، هكذا كلام. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون قد عاصي، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لأنه ما أراد كفر وإنما أراد التشميع نفسه والتأثير حتى لا يكلف فلان ولا يقول إنه يهودي، فلا يكون بهذا كافرا ولكن يكون عاصيا. أما إذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقاد إلى الإسلام اليهودية وأنه يختار اليهودية صار كافرا، قال هو يهودي يعني المعنى أني أصف ديني وأنا أختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا غائبا في هذه الأديان صار كافرا بالله تعالى، لا مرتدا مستتاب ينتاب وإلا قتل.
المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟
الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها. ولكن جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله قال فسموتهم إماتة تأخذهم النار وتحرقهم ويموتون إما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة، ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أن هذا سحر، ثم يلقون في نهر الحياة ينبتون كما تنبتون الحبة في حمل السيف يرغبون ويحسون بالآلام، ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد. الله جل وعلا على كل شيء قد سبحانه وتعالى. ليس مثل الكفرة، الكفرة يدخلون في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الداهرين أبدا، نعوذ بالله، لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى عنهم من عذابه.
هل
يحكم هذا قوله إنه يتمطه مجرما بينه جهنم لا يموت بها ولا حياة ولا نار؟ قال جل وعلا وسوف جنبه هل أشقى إنه يصل النار كبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا، المعذب لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله، بل هو عذاب دائم نعوذ بالله، هذا معنى لا يموت ولا حياة.
هل يحق لي أن ألقي القبض على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستغني أو غير صحيح ما ادعى به؟
إذا علمت أن السائل في المساجد كذاب وأنه من تنصحه وتخوفه من الله جل وعلا وتعلمه أن هذا لا يجوز له، وإذا كنت شرطيا أو موكلا من الحكومة أو من الهيئة فلا بأس أن تقبض عليه، وأما إذا كنت غير موكل بهذا الشيء إنما عليك النصيحة تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك، وإذا عاد لا بأس أن ترفع بأمره إلى أن يقبض عليه حتى يأكل.
لكن وبعيدة مع زوجتي وابنتي أو بناتي
السفر غير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو غيرها، أما إذا كانت محرما لك كزوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك وبنتك لا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر الخروج العادي في صلاح البلد ولست وحدك معك خير لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، تقضيها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى رواح البلد إلى منتزه قريب لا يسمى سفر، هذا لا بأس بشرط أن لا تكون خالية فيها، أما مع الخلوة فلا يسمى.
إذا عمل الإنسان عملا ثم أحس أنه دخله رياء فماذا أفعل؟
إذا عمل عملا ثم أحس بالرياء فليجاهد نفسه في إخلاص لله وليطرد الرياء بالمجاهدة وليتوب إلى الله مما وقع منه من الرياء مع المجاهدة الصادقة حتى يعود العمل إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى.
أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحلف على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، في حدود الشريعة والاجتهاد، فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الضمان الاجتماعي موصفته كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزم بذلك، وليس لهم الكذب والحيل حتى يقولون هذه المرأة فقيرة وهي ليست فقيرة، أو هذا الرجل فقير وليس بفقير، أو هذه هي مطلقة وهي مطلقة، فإنه ليس له أن يكذب وليس له أن يكذب الزور على أن ما عند فيه ولا عند أمره هو كاذب، ليس له ذلك، لأن الدولة لها فيها لا اجتهاد وتبرير ولا مانع لها من هذا الشرط، وإذا كان عنده بيت أو أرض لا يحلف ولا يحلف وإذا طالبوا من الحلف لا يجوز الحلف لأنه يحلف يقول والله ما عندي أرض ويكذب والله ما عندي بيت ويكذب. أما إذا كان صادق ما عنده أرض ولا بيت فلا حرج عليه يحلف ولا حرج عليه. نعم.
هو تكريما للسؤال بيقول إن هو عنده أرض واحد وهبها له من 10 سنوات ولكن لا يعلم أين هي ولا موقعها ولا يستطيع التصرف فيها. فممكن نحلف على هذا الأساس؟
إلى برنامج من ألمانيا الغربية باعثها أحد الأسئلة من هناك يقول موسى إبراهيم ميدنجي من جاندي. أخونا يقول إنني شاب عربي مسلم والحمد لله وموجود في ألمانيا الغربية ويوجد عندي بعض من الشباب أتحدث معهم عن الإسلام فوجدتهم لا يعرفون من الإسلام غير قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا سورة الفاتحة وإنني أحاول أن أعلمهم شيئا من القرآن حتى يستطيعوا القيام في الصلاة والآن أصبح لي شهر في تعليمهم فطلبوا مني أن أكتب لكم هذه الرسالة لكي ترشدوهم وتساعدوهم بأن تبعثوا لهم القرآن الكريم ونسخا مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وأحاديث نبوية كذلك مترجمة إذا أمكن أن تبعثوا لهم لأنهم مسلمون ويرغبون المعرفة عن الإسلام أكثر. هذا ملخص رسالة أخينا سماحة الشيخ يحيى صورة تنطق عن واقع المسلمين في كثير من بلدان العالم. لا يتكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد أخوصة بالحقيقة يشكر على عمله الطيب وعلى تعليمه لإخوان المسلمين وتوجيهه لهم ولا شك أننا ذكر عن هؤلاء المسلمين في ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان وجود المسلمين أيضا كثير من المسلمين يهاجرون الإسلام المتردد والانتساب أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه نوازل وهذه المصائب العظيمة إيجاد المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من امور دينه اولا العقيده ما لا اله الا الله كما لا تدعون عند رسول الله يتحقق في هذه الشهاده ويعرف ان هذه كلمه لا اله الا الله كلمه عظيمه لا تسميه ولا اصل الدين وان معناها لا معبود حق الا الله قل سبحان الله الحق كما قال عز وجل والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قل سبحان اياك نعبد واياك نستعين وجل وعلا قال ربك انك تدعون الى اياه هو سبحان مسبق العباده وما عبده الناس من دون الله من انبياء او اولياء او جن او اصنام او شجر او ملائكه او غير ذلك وكل معبود بالباطل كما قال الله سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون به هو الباطل هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى هو رب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا هو فوق عرش سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه جل وعلا فانه في كل مكان يعلم احوال عباده هو ما الذي يؤتهم هو خلق له سبحانه وتعالى هو مثل في شؤونهم جل وعلا ومن يجب كل شيء سبحانه وتعالى فعلى العباد يعبدون وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم والعباد يخافونه ويرجونه يخافونه سبحانه ويرجونه جل وعلا بفعل ما امر وتركنا له سبحانه وتعالى هكذا يجب على جميع العباد كل شهاده بان محمد رسول الله لا بد ان يعرف معناها وهي شهاده بان رسول الله حقا لجميع الناس عن صدق وعن ايمان وعن يقين بان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا وعلى ذو العدل وذو الانس وهو الذي استقى له من اجاب دعوته وصلى على ما جاب فله جل والسعاده ومن عصى ما جاب وخالف ذلك فله خلفه ومن جاب فله الله جل وعلا ثم يتفقه ايضا في صلاته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجته حواليه في حق مال زوجه في حق جيرانه واخوانه يتفقه كيف هو المعروف كيف هو المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس يتفقه حتى يكون عبيا على بصيره قال النبي عليه الصلاه والسلام من يجي الله بخير يفقه بالدين من يجي الله بخير يفقه بالدين على السعادة على التوفيق أن يفقه في دين الله ويتمسك في دين الله وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا وتمسك في علمه شهد الله وهو طريق الجنة فالمؤمن يتفقه في دينه ويتمسك في كتاب الله وسنة الله عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم هو أصل كل شيء فالمسلم إذا تفقه في كتاب الله واعتراف القرآن وأكثر من تلاوته فهو العلم العظيم فمثلا إذا راجع السنة صلى الله عليه وسلم إلى حديث إذا راجعها من أولى المرام من أولى الأحكام من منطقة الأخبار هذه الكتب التي ألفها العلماء جمعوا فيها الأحاديث وراجعها طالب العلم استفاد فائدة كبيرة وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم يسأل العلم لما أشهر عليه ثم يسأل العلم يقول ما سأل العلم يسأل العلم يقول لهم ما معنى كذا حتى يتوسط ما هذا اسم خاصة. عندك عند القبيلة المسلمين وطلاب العلم شاركهم بالعهد وحضر معهم وذاكروا ما بينهم بما يجب عليهم ونحرم عليهم ويتمهم عالم تفقهوا عليه والعلم أن ينبغي حتى يكون التعاون على مدى الكفر وحتى تكون معلومات أكثر لتوازي المذاكرة ولتوازي سؤال عن أكثر مثل الصدق والإخلاص لذلك وانطلق وأخلاص مفتر وبدو غير أما نخلص الليات إن شاء الله المصحف وإن شاء الله الكتب الإسلامية وإن شاء الله اللغة الإنجليزية هذا إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله كل أمر إن شاء الله لكن ينبغي لأخ موسى أن يكتب لنا كتاب في العنوان كتاب عندك في العنوان يكتب العنوان إن شاء الله كتاب الله بسم الله نعم نعم يكون هذا إن شاء الله الله يكتب لأخ موسى ما طلب إن شاء الله العنوان الذي في المشاركة عند عند الله إن شاء الله وإن شاء الله بدأ التوفيق اللهم آمين.
الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المدن طريق القصبة جنجل أختنا رسالتها مطولة في الواقع وهمها سؤالا السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل نصف الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال
الله يسلم لا على الله نصح ولا على نصح ولا على الغاشرة المتوشنة ولا على الغاشرة المتوشنة لتريد الأبراض بحكم فالمقصود أن الله نصح ونصح هي التي تمثل شعر الرجل والحاجبين فالعلماء معنى اللم أخذ شعر الرجل لأنه يطر ونقاش أردته هذا هو الموت وإذا كان في الحاجبين كان أشد فلا يجب أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الرجل بالنفس ولا بالمناصف والنقاش مثل على ذلك وفي الحقيقة لا يجب من يقرأ هذا البعيد ولكن من يقدحها ولكن من عادة الشيطان تغيب الناس من يضرهم وهنا يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فالحاسة أنه ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الرجل لا بالنفس ولا بالنقاش بل تتصف ذلك لا يجب على ذلك قطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحضر من الله نهان عليه الصلاة والسلام
حياكم الله. أختنا تقول إنني أريد كثرة من المال لأني وجدت على طول
مثال من الحلال غير ما
هو كفر مثنى بيشفى نحو الهي الابتادي بأكثر من لمحف الانبياء كارا
Thank you.